أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم بأن من يلتزم بالعلية التامة كالمحقق العراقي وغيره يمكنه الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في ذات الاضطرار عن طريق التوسط في التكليف. يلتزم بالتوسط في التكليف وتبدل الحكم الواقعي من التعيينية إلى التخييرية، ويلتزم بحرمة المخالفة القطعية، ولكنه لا يمكنه الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، وذلك ما قلناه من أن التوسط في التكليف في محل الكلام غير معقول، غير معقول، لأن الوجوب يستحيل أن يكون ثابتا معلقا ومشروطا بمخالفة الحرمة، لأن مخالفة الحرمة تعني ماذا؟ تعني تحقق الفاعل، ومع تحقق الفاعل ومع فرض تحقق الفاعل في المنصبة السابقة يستحيل للمكلف أن يأتي بالفاعل بذات التبرم، الفاعل الحاصل المتحقق، فلا يمكنه أن يصل إلى نتيجة حرمة المخالفة القطعية فيما نحن فيه عن طريق التوسط في التكليف. هذا من يقول بالعلية التامة. وحينئذ سجل هذا كإشكال على المحقق العراقي، لأنه كيف يمكن أن تلتزم بحرمة الموافقة القطعية في محل الكلام وهو صرح بهذا الالتزام، وذكر بأنه ملتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، والحال أنك تقول بماذا؟ بالعلية التامة. والعلية التامة إنما تنتج حرمة المخالفة القطعية إذا قلنا بالتوسط للتكليف وهو غير معقول في محل الكلام. العلية التامة بقطع النظر عن التوسط للتكليف تقتضي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. سقوط يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية فلا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية، لكن بتوسط يعني بضميمة التوسط للتكليف ينتج حرمة المخالفة القطعية، لكن حيث أن هذا غير معقول في محل الكلام فإذا لا يمكن أن تلتزم في محل الكلام بحرمة المخالفة القطعية. سجل هذا كاعتراض على المحقق العراقي. يمكن الدفاع عن المحقق العراقي لأنه من قال بأن المحقق العراقي يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام؟ صحيح هو يلتزم بالعلية التامة، لكن من قال بأنه يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام حتى يقال له بأن العلية التامة في محل الكلام لا تنتج حرمة المخالفة القطعية إلا زمان على التوسط في التكليف وهو غير معقول في محل الكلام؟ لكن من قال أن المحقق العراقي يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام؟ لعله يلتزم بالاقتضاء، لعله يلتزم بالتوسط في التنجيز، لعله يلتزم بالتوسط في التنجيز في محل الكلام، وذلك لأنه يطرح هذا الاحتمال، وهو أن من يقول بالعلية التامة يقول بها في موارد في غير موارد العجز التكويني عن المخالف عن الموافقة القضائية. في غير هذه الموارد يقول العلمية التامة كموارد الاضطرار. في موارد الاضطرار لا يوجد حد تكويني عن الموافقة القضائية. بإمكان المكلف في موارد الاضطرار أن يتكد كل الإلهين الذين يعلم بأن أحدهما سن محرم. بإمكان أن يتكد كل الإلهين لا يوجد هناك عجز تكويني عن الموافقة القطعية. هناك يمكن أن يقال لماذا بالعلمية التامة؟ بمعنى أن العلم الإجمالي أن تامة بحسب ما يدركه العقل لوجوب الموافقة القطعية. ماكو محذور في هذا، ماكو شيء يمنع من أن يقال مثلا أن الحاقد أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية في موارد الاضطرار في غير موارد العدم التكويني. غاية الأمر أن المكلف اضطر إلى ارتكاب أحدهما لكي يفرض يرفع عطشة، لكي يرفع عطشة فرض ارتكاب أحدهما. الذي يحكم بالترخيص باعتبار الاضطرار ليس هو العقل في موارد الاضطرار. الذي يحكم بالترخيص في موارد الاضطرار هو الشارع. الشارع هو الذي يرخص ماذا؟ لارتكاب احد الطرفين في مكان الاضطرار. ترخيص شرعي. ولذا استدلوا على الترخيص بأدلة من قديم، مثلا ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله أم المغموم، قد أحله لمن اضطر إليه. ترخيص شرعي في موارد الاضطرار. ومن هنا لا نعرف في أن يأتي العقل يقول لا، أنا أرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية. علة تامة لوجود الموافقة القطعية. فغاية الأمر أن الترخيص الشرعي يكون منافي لحكم العقل بالعلية التامة. الترخيص الشرعي يكون منافي لحكم العقل بالعلمية التامة. حينئذ هناك يقال بأنه بعد فرض هذه المنافاة بين الترخيص الشرعي وبين حكم العقل بالعلمية التامة لوجوب الموافقة القطعية لا تلتزم مع الترخيص، حينئذ إذا أردنا أن نجمع بينهما ونحافظ عليهما معا لابد أن تلتزم بالتوقف بيش التكليف، لابد أن تلتزم بتغير حكم الواقع. حكم الواقع يتبدل من التعيينية إلى ماذا؟ إلى التكليف. سيحدث الترخيص لأن الحكم سوف يدخل في كل طرف مشروط بمخالفة الطرف الآخر، وهو معنى الترخيص. فيجوز المكلف رفع الطرار بأحد الطرفين، لكن التكليف يخلص الطرف الشنو الآخر. فنحافظ على الترخيص ونحافظ على حكم العقل بالعلية تامة. لهذا لأننا تصرفنا ليس في منجزية العلمية الإجمالية لوجوب الموافقة القضائية، لم نتصرف بها. تصرفنا في متعلق العلمية الإجمالية، التكليف الذي تعلق به التكليف المعلوم بالإجماع تصرفنا فيه لنحو يمكننا أن نلتزم بالتكليف الشرعي وفي نفس الوقت نلتزم بماذا؟ بالعلمية التامة للعلم الإجمالي. سيقال هنا في التوسط في التكليف، وكما قلنا أن التوسط في التكليف ينتج حرمة المخالفة قطعية. وأما في موارد العجز التكويني فما في محل الفرق. نحن نتكلم في المقام عن العجز التكويني لا عن الاضطرار. المكلف عاجز تكوينا عن ان يجمع بين الفعل والترك، عاجز تكوينا عن الموافقه القطعيه. في باب الاضطرار لم يكن عاجزا تكوينا عن الموافقه القطعيه. في المقام هو عاجز تكوينا عن الموافقة القطعية، وغير متمكن من الجمع بين ماذا؟ بين الفعل والترك، بين موافقة الوجود وموافقة شنو؟ الحرمة. غير قادر على ذلك، تكوينا عاجز، لأن موافقة كلا المحتملين تستلزم أن يجمع بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك، وهذا محال. هذا غير مقدور تكوينان. إن هذا شو المعنى أن يقال بأنه في المقام العقل لا يكون إلا الكامل؟ لماذا؟ لأن الترخيص ثابت في محل الكلام بلا إشكال بعد فرض العجز التكويني، لكن هذا الترخيص ترخيص عقلي ليس تخصيصا شرعيا، ليس تخصيصا شرعيا، هو تخصيص عقلي. العاقل هو الذي يرخص للمكلف في ان يرتكب احد الطرفين، اما ان يخالف الوجوب بالترك او يخالف الحرمة بماذا؟ بالفعل. العاقل هو الذي يرخص الترخيص في موارد العجز التكويني ترخيصا عقلي. من الواضح لأنه لا يمكن أن نفترض أن العاقل يحكم بأمرين متنافيين، يعني يحكم في نفس الوقت الذي يحكم فيه بالعلية التامة للموافقة القطعية، في نفس الوقت يحكم بماذا؟ بأن المكلف مرخص بينهما. يرخص المكلف بماذا؟ بمخالفة هذا ومخالفة هذا، بينما هو في نفس الوقت يحكم بأن هذا العلم الإجمالي ألا تامة، يستحيل أن تنفك عن وجود الموافقة القطعية. هذان أمران متنافيان، لا يمكن لحاكم واحد هذا أن يحكم بهما معا. العقل يستحيل أن يحكم بهذين الأمرين. من هنا يقال بأنه حيث أن التخصيص ثابت بلا إشكال، فهذا يكون على دليل على ماذا؟ على أن حكم العقل في المقام ليس بنحو العلية تامة. حكم العقل بالمنجزية ليس بنحو العلية تامة، وإنما هو بنحو الاقتضاء. العقل يحكم بأن العلم الإجمالي ألا تامة لوجوب الموافقة القطعية عندما يكون المكلف قادر تكوينا على وجوب الموافقة القطعية، عندما يكون قادر تكوينا على وجوب الموافقة القطعية. مقمانا أن نفترض أن العقل يحكم بأن العلم الإجمالي، طبعا إذا التزمنا بهذا المثل، يحكم بأن العلم الإجمالي ألا تامة لوجوب الموافقة القطعية. في غير موارد العجز التكويني، في غير الموارد التي يحكم فيها نفس العقل بماذا؟ بالترخيص، يعني يحكم حكما منافيا لحكمه بالمنجزية على نحو العلية التامة. العلية التامة عند من يقول بها تختار بالموارد ماذا؟ بالموارد التي يتمكن المكلف فيها تكوينا وعقلا من الموافقة القطعية. عندئذ يقال أن العلم الإجمالي بحسب إدراك العاقل ألا تامة لوجوب الموافقة القطعية، ألا تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين ماكو مشكلة، الشارع يحكم بهذا بالترخيص، يتعدنان بين الحكم العقلي والشرعي والترقية وبين حكم العقل بالعلية التامة. نقول بالعلية التامة في هذا الموقف لا بد من الحفاظ عليها. الترقيق أيضا ثابت بلا إشكال، فلذا يضطر إلى ماذا؟ إلى فكرة التوفر في التكليف للجمع بينهما. لكن بشكل عام العلية التامة يمكن أن يقال أن المحقق العراقي بالرغم من أنه يقول بها لكنه يقول بها في غير المقام. لماذا؟ لاستراغ العز التكويني، ومع استراغ العز التكويني لا يعقل أن العقل يحكم بالعلية التامة وفي نفس الوقت يحكم بالترقيق في أحد الطرفين. وإذا فرضنا أن المحقق العراقي كان يقول بهذا، يعني لا يرد عليه الإشكال السابق، لا يجب عليه إشكال السابق، لأنه لا يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام، وإنما يلتزم بالاقتضاء، والاقتضاء كما تقدم يلتزم التوفق في ماذا؟ في التنجيز، فيلتزم بالتوفق في التنجيز، ويلتزم بالنتيجة بحرمة المخالفة القضائية، كما هو مبنى المحقق النائم. كيف أن المحقق النائم يلتزم في المقام بحرمة المخالفة القضائية؟ لماذا؟ لأنه لا يرى أن العلم الإجمالي أن تام لوجوب الموافقة القضائية، من المقتضي لوجوب الموافقة القضائية، فلا يتنافى مع الترقيق. وكما أن الترقيق لا يتنافى مع ماذا؟ مع حرمة المخالفة القضائية، كما هو واضح حرمة المخالفة لا تنافى الترقيق في أحد الطرفين. ولا ينافي أيضا ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية، لأنه منجزيته له بنحو الاقتضاء، بنحو الاقتضاء، فلا ينافيه الترخيص. وهذا هو معنى التوفق في التنجيز، يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية لتمكن المكلف منها، لكنه لا يكون من أجل وجوب الموافقة القطعية لعدم تمكن المكلف منها، فلا مانع من الترخيص. هذا دفاع عن المحقق العراقي، لكن أصل المبنى اللي يبني عليه المحقق العراقي أو من يقول بالعلية التامة، أصل المبنى هو محل كلام كما سيأتي من بعض الاشتغال، أن العلم الإجمالي هل هو أن تام لوجوب الموافقة القطعية أو هو مجرد مقتضي لذلك، سيأتي عنه الكلام. مضافا إلى أن نفس فكرة التوقف في التكليف اللي يمكن أن تطبق في باب الاضطرار ولا يمكن أن تطبق في محل الكلام هي يعني ليست واضحة، لأنه ماذا يرى التوقف في التكليف كما قلنا؟ يعني ماذا؟ يعني الانقلاب، يعني التبدل في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يتبدل من كون حكم تعييني إلى كون حكم ماذا؟ تخييري. هذا التبدل والانقلاب شنو هذا يحصل؟ يحصل قهران، قهران يحصل حكم شرعي مرتبط بالشارع، الشارع الذي هو الذي جعله حكما تعيينيا، هو الذي نعلم به إجمالا، ما نعلم به إجمالا هو أحدهما تعيينان، إما الوجوب تعيينا أو ماذا؟ أو الحرمة تعيينا، ما نعلم به هو الحكم الواقع التعييني. لا اشتباهي مو في محل الكلام، بما في محل الكلام توقف التكليف غير معقول. هو الوجوب في باب الاضطرار، ما نعلمه هو الوجوب التعيين او الحرمة التعيينية. اما ان نغير ونحول هذا الحرم، هذه الحرمة التعيينية الى حرمتين تخييريتين كل منهما ثابت ماذا؟ الى حرمتين ثابتتين في كلا الطرفين، لكن كل منهما تكون مشروطة بماذا؟ بمخالفة التكليف والطرف الآخر. هذا يحصل قهران لا معنى لخبر، أن هذا الشيء يفرض على المولى، يحصل تبدل قهري وانقلاب قهري، هذا شيء لا يمكن التفوق به، او لا يقال لانه لا يحصل قهران، لا يحصل بتوقيت إرادة المولى سبحانه وتعالى، بتوقيت إرادة المولى. وعلى أن المولى قهران لا نقول محال هذا أن يحصل بدون توقيت إرادة المولى سبحانه وتعالى، لا نقول أنه يحصل لكن بتوقيت إرادة المولى، بمعنى أن الشارع هو الذي يبدل في هذا الحكم، يغير في هذا الحكم، فيبدل من كون تعييني إلى كون ماذا؟ إلى كون تخييري. فقد يقال أنه إمكانا قد يكون ممكن لكن إثباتا لا يمكن إثباتا. شنو الدليل على هذا التحول؟ ما هو الدليل على أن هذا الحكم الشرعي في هذه الموارد يتبدل من كون حكم تعييني إلى كون حكم شنو؟ تخييري، من كون حكم حرمة واحدة ثابتة على نحو التعيين إلى ماذا؟ إلى حرمة تخييرية ثابتة في كل من الطرفين بنحو المشروط. هذا لا دليل على، ومن الصعب استقرار وجود دليل ماذا على ذلك. في البحث إن كان في الإمكان والاستحالة نقول لأنه هذا فرضه قهرا على المولى، هذا محال وغير لا يمكن الالتزام به. افتراضه بتوفيق إرادة المولى هذا أيضا لا دليل، هذا لا دليل عليه. أصل المبنى أيضا هو محل كلام كما سيأتي، أصل المبنى على العلمية التامة محل كلام كما سيأتي في مباحث الاشتغال. هذا كله فيما يرتبط ب المحقق العراقي. الآن نرجع إلى صاحب الكفاية. في البداية ذكرنا أن صاحب الكفاية التزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، التزم بذلك وأشكل عليه، وكان حاصل الإشكال هو هذا بيناه سابقا. الإشكال هو هذا أنه هو صاحب الكفاية نفسه في بعض الأطراف لا يلتزم به حرمة المخالفة القطعية، لا يلتزم بذلك في باب الاضطراب. إن قلنا كلام سابقا هو يلتزم به سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسان في باب الاضطراب، لا أحدهما لا بعينه، بل جعل الاضطراب إلى أحد الطرفين لا بعينه كالاضطراب إلى أحد الطرفين بعينه. المسلم انه فيه تغيير قطع العلم الاجمالي عن الشنوع عن التنجيل حتى لحرمة المخالفة القطعية. يعني عندما يضطر المكلف الى طرف بعينه يضطر العلم الاجمالي عن التنجيل، لا ينجل حتى حرمة المخالفة القطعية، لانه يتحول الى شك بديع، الى علم بالتكفير بهذا الطرف وشك بديع في الطرف الاخر، فتجري الوراء في الطرف الاخر ولا تثبت عليه حرمة المخالفة القطعية. هو قال أن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، حاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، العلم الإجمالي يسقط عن التنجيس رأسا فلا ينجس حتى حرمة المخالفة القطعية. هذا هناك في محل الكلام التزم بحرمة المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي ينجس حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز المكلف في محل الكلام أن يصلي بلا قصد القربة، لأن الصلاة بلا قصد القربة تتحقق بها المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. إشكال عليه هذا أنه ما هو الفرق بين المقامين؟ في محل الكلام أيضا هناك اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، آية الآن يجب العجز التكليف، يجب العجز التكوين، ويوجد احتياج الى شرب الماء والسالم كما كنا في موارد الاضطرار، وايضا مضطر الى مخالفه احد المحتملين، مضطر الى ذلك، اما ان يخالف الوجوب بان يترك، او يخالف الحرمه بان يفعل، هناك اضطرار إلى أحد الطرف إلى مخالفة أحد المحتملين لا بعينه لا بعينه، فهو إما أن يخالف الوجوب بالترك فيكون مضطر إلى الترك، أو يخالف الحرمة بالفعل، إذن هو مضطر إما إلى الفعل أو الترك، مضطر إما إلى الفعل أو الترك، هذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وإذا ما هو الفرق بينه وبين تلك المسألة؟ لماذا حكمنا هناك بسقوط العلم الإجمالي على المنجزية رأسا حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وحكمنا هناك حرمة المخالفة القطعية وعدم سقوط العلم الإجمالي على المنجزية رأسا؟ ما هو الفرق بينهما؟ هذا الإشكال الذي أورد هناك على صاحب الكفاية. هذا الإشكال يبدو أنه وارد على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية هو لا يخلو إما أن يقول بالاقتراء أو يقول بماذا بالعلية التامة، لأن هو كالشيخ كلماته الظاهر تختلف من موضع إلى آخر، الظاهر في مباحث القضاء. يعني أنا لم أراجع ذلك، لكن نتبع إليه أنه في مباحث القضاء ذكر بعض الكلمات الظاهرة في أنه يلتزم بالاقتضاء. لكنه في مباحث الاشتغال خصوصي مرحب الاضطرار ظاهر كلامه والعجلية ماذا؟ العجلية التامة، العجلية التامة، ولذا بمجرد ان اقترب الاضطرار حتى بسقوط العلم الاجمالي عن شنو؟ عن المنجزية، ايش لا اثر له؟ على كل حال اذا كان يقول بالاقتضاء فحينئذ لا بد أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، إذا كان يقول بالاقتضاء لا بد أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام ويلتزم بالتوصف في التنجيز، الاقتضاء مقالية تامة، مقالية تامة، إذا كان مضطرا إلى ارتكاب مخالفة أحد التكليفين يرخص له في مخالفة أحد التكليفين، هذا الترخيص كما قلنا مرارا لا ينافي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ولا ينافي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن المنجزية بحسب الفرع على نحو الاقتضاء لا ينافيها الترخيص، لا ينافيها الترخيص. وأما إذا فرضنا أنه يقول بالعلية التامة فلا بد أن يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية في كلا المقامين، في كلا المقامين، إذا التزم بالاقتضاء لا بد أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في كلا المقامين بلا تفصيل، وإذا التزم بالعلية التامة لا بد أن يلتزم بماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أيضا في كلا المقامين. واضح. وهو التزم هنا في باب الاضطراب بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، ما التزم بفكرة التوسط التكليف، لم يلتزم بفكرة التوسط في التكليف، بل عرفت أنه فكرة التوسط في التكليف غير معقولة في محل الكلام حتى تنتج هذا حرمة المخالفة قطعية، لا هو التزم هناك ماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، كان المفروض أيضا أن يلتزم بذلك في محل الكلام لا أن يفصل بينهما. على كل حال الصحيح يتبين ما تقدم أن الصحيح في مسألتنا هو أن يقال بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام أن العلم الإجمالي يبقى منجز بحرمة المخالفة القطعية. الظاهر أنه أيضا لا يفرق في ذلك بناء على ما ذكرناه بين القول بالاقتضاء وبين القول بماذا وبين القول بالعلية. أما إذا قلنا بالاقتضاء فتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في المقام واضح على ما ذكرناه مرارا. وأما على القول بالعلية التامة فباعتبار ما قلنا من أن منجزية العلم الإجمالي من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية إنما يصح في غير موارد العدل التكويني بنحو العلية التامة. منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة من وجوب الموافقة القطعية إنما يتم في ماذا؟ في غير موارد العدل التكويني. ونحن نتكلم في محل الكلام عن موارد العجز التكويني فحينئذ لا يمكن الالتزام بماذا بالعلية التامة إذا صح ما ذكرناه في محل الكلام. لأن في محل الكلام لابد من الالتزام بماذا بأن العلم الإجمالي هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية باعتبار أن المكلف عاجز تكوينا عن ماذا عن المخالفة القطعية. إذن على كل التقادير لا بد ما دام ننتج في المقام بحرمة المخالفة قطعيا. يقتضي شيء واحد وهو أنه قد يقال بأنه لا يمكن الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام سواء قلنا بالعلية أو بالاقتضاء حتى على قول بالاقتضاء لا يمكن الالتزام بحرمة المخالفة في محل الكلام وذلك لأن المقام ليس من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه بل هو من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. هذا كل كلامنا كان مرجع على ماذا؟ على أن المقام هو من باب الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه مضطر إلى أن يفعل أو يترك يخالف الوجوب أو يخالف ماذا؟ أو يخالف التحريم إلى أحد الطرفين لا بعينه. ثم إذا حولنا قلنا أنه لا بحسب الدقة الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه حينئذ بعد ما حرمة مخالفة قطعية قلنا بلا إشكال عندهم أنه في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. من حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا وشك ماذا وشك لدوه في الآخر فتجري في الآخر الأصول المؤمنة بلا إشكال عندهم. إذا حولنا إلى ذات حينئذ لا تحرم المخالفة القطعية في محل الكلام لأنه يكون من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه هذا حرام قطعا ولا حرم شكوك التحريم في محل العلم الإجمالي ولا موجب أن يكون منجزا حتى لحرمة المخالفة القطعية. هذا كيف يتم؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.